أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن أعلى الله مقامه: الثالث، أي الثالث من شرائط صحة الصوم، عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم، على التفصيل المتقدم. تقدم معنا في الثامن من المفطرات البحث عن هذه الجهة مفصلا، وأنه متى يكون الإصباح جنبا موجبا للمفطرية. تقدم مفصلا البحث هناك، وكان بحث طويل، وفي آخره تحدث عن الحائض والنفساء. إذن لا معنى للإعادة، ولذلك جرت عادة المحققين من شراح الكتاب هنا على الإحالة على ذلك الموضع. الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. الحديث في المستحاضة تقدم أيضا في ذيول المفطر الثامن، تقدم الحديث عن المستحاضة مفصل في باب المفطرات. الكلام في مطلب جديد، وهو أنه هل يشترط عدم استيعاب زمان الصوم للعذر الشرعي المذكور في هذا الشرط، أم المقصود لزوم خلو جميع آنات الزمن الذي يصح فيه الصوم من الحدث؟ وموضوع الكلام هو الحدث الفعلي، لا البقاء على الحدث بعد النقاء من الدم. يعني المرأة جاءها الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع بعد الفجر بلحظة، أي طهرت بالمعنى الفيزيائي من حيضها أو نفاسها. ولكنها لم تغتسل بعده بطبيعة الحال، لأن الاغتسال يكون بعد الانقطاع. جيد. أفتى الماتن هنا بلا تردد بأن المرأة التي يكون تدفق الدم بالنسبة إليها في جزء من يوم الصوم مهما كان يسيرا ولو لحظة كما عبر، في أوله أو في آخره، فإنه يكون موجبا لبطلان الصوم بلا إشكال ولا عيب. هل هو شرط في التكليف بالصوم أم لا؟ يأتي إن شاء الله في شرائط التكليف كما سيأتي. هذا الحكم الذي أفتى به الماتن من مسلمات الأصحاب، لم يعلم مخالف فيه أو مناقش أو متوقف في هذا الأمر. والسر فيه وضوح الأدلة والروايات المتضافرة في هذا المجال، والتي عقد لجملة منها الشيخ الحر في الوسائل رضوان الله تعالى عليه، الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، واضح الصحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي، العشي هو فترة ما قبل الغروب، عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، المراد منه هذا المعنى. جيد، واضح من سياق الآية أيضا هناك. لغويا الأمر واضح. حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، يعني قريب المغرب المقصود، يعني حتى لو ما باقي للمغرب إلا الشيء القليل. قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، لم تأكل شيئا، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم. واضح الرواية، واضح. الرواية الثانية من الباب أيضا صحيحة، العيس بن القاسم يرويها الشيخ الكليني عن أحمد بن إدريس أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار القمي عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم، واضح الصحة الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمط في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: تفطر حين تطمط. بقية الروايات واضحة في المجال، ما في داعي نضل نقرأ الروايات. بقية روايات الباب واضحة في هذا المجال. نعم، ورد في خصوص الخامسة من الباب، وهي في سندها كلام. إذا الحسين بن سعيد يروي عن قاسم بن محمد، وإن كان الصحيح في محله أنه الجوهر، وهو يروي عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، فالرواية معتبرة، لأن القاسم بن محمد في الجوهري وفي القم الإصفهاني الملقب بكاسولة الذي لم يثبت توثيقه، صاحب جامع الرواة يراهما واحدا لبعض القرائن الظنية التي لا تنفع في إثبات الوحدة، وإن كانت محتملة. القاسم بن محمد الجوهري هو الذي يروي عنه الحسين بن سعيد، وهو يروي عنه ابن أبي عمير، وربما غيره، لعل البيزنطي أيضا يروي عنه. عموما رواية من هذه الجهة معتبرة. سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم أي بن محمد عن علي يعني ابن أبي حمزة البطائني طبعا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. طبعا الرواية موضوع توقف من جهة علي بن أبي حمزة البطائني، لأننا نبني على أنه إذا كان الراوي من أجلاء الشيعة فالظاهر أنه قبل الانحراف المعروف، وإلا فلا. والحسين بن سعيد وإن وثقناه لكن لا نعلم مدى رسوخه في المذهب كما لا يخفى. عموما سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت، قال: تفطر. قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها وتقضي. طيب، تصلي على القاعدة، لأن هي طهرت تغتسل وتصلي، الكلام في الصوم. قال: وتتم صومها وتقضي. لا بد من حمل هذه الرواية على تمامية الصوم بمعنى الإمساك تأدبا، وإلا لو كانت التمامية بالمعنى المشروع لما كان هناك معنى للقول وتقضي. تقضي يعني لا يجتزى بهذا الصوم، يعني هو غير صحيح. فالرواية غير منافية للروايات السابقة، بل هي موافقة لها من هذه الجهة. بمضمونها أيضا الرواية الخامسة، الرواية الثانية من الباب 28، محمد بن الحسن بإسناد عن علي بن الحسن يعني ابن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة أو مصدق كلاهما صحيح، عن عمار بن موسى يعني أحد الاحتمالين المقصود، عن أبي عبد الله عليه السلام أي الصباطي عمار بن موسى، في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، طهرت يعني نقت من الدم، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم؟ أكلت هذه الذي طهرت فيه، قال تصوم ولا تعتد به. طب واضح هو مش صيام الشرعي، وأكلت هي قبل أن تطهر، ما كانت ممسكة، يعني أكلت في النهار عمدا لأنه لم يكن يجب عليها الصوم، واضح أنه ليس الصوم المشروع، واضح الرواية، فالمقصود تصوم ولا تعتد به يعني فتمسك بقية النهار. طبعا متفق فقهيا أنه هذه مش من موارد وجوب الإمساك، وإن كان الظاهر الأول في الروايتين ذلك، بل المقصود الإمساك تأدبا والله العالم. عموما كلتا الروايتين تدلان أيضا على البطلان بلا إشكال ولا ريب، بس الحكم بالإمساك بحث آخر. نعم توجد هنا رواية لم يتعرض لها الأصحاب، وهي الرواية الرابعة من الباب 28، ولم أرى من تعرض لها سوى السيد الخوئي أعلى الله مقامه. حتى المولعين يعني بكثرة التعرض للروايات حتى الضعيفة منها هنا لم يذكروها، مثل صاحب الحدائق مثلا. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر، وهو يعقوب بن سالم الأحمر وهو عم علي بن أسباط، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الشيخ الطوسي لعلي بن حسن بن فضال بحثناه كرارا وقلنا يصح على مبنانا بلا تعويض، لأن ابن الزبير من المعارف والمشاهير الذين لم يطعن فيه أحد من أساتذة الحديث الكبار. وأما إن لم نقبل بهذا المبنى فيصح بالتعويض، جيد ممكن على ما شرح في محله. علي بن أسواط ثقة بالاتفاق، يعقوب الأحمر يعقوب بن سالم لم يتعرض له الشيخ النجاشي والطوسي في التوثيقات. نعم ينحصر توثيقه بما ذكره الشيخ المفيد في رسالة العدد والرؤية في شهر رمضان، هذه رسالة مختصرة للشيخ المفيد في الرد على الذين زعموا أن شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا، وهي مقولة نقلت عن الشيخ الصدوق شيخ ابن الوليد، فذكر جملة من الروايات منها رواية ليعقوب الأحمر، ثم شهد في الجملة أو بالجملة للجميع بأنهم من الرؤساء الأعلام والفقهاء الذين لا مجال للتشكيك في أحد منهم. وكثير من المحققين يبنون على هذا التوثيق، ونحن نبني على هذا التوثيق، غاية الأمر نشكك في هذا المدح، المدح العظيم، إذ في الأسانيد جملة من الناس ليسوا قطعا ليسوا من هؤلاء الرؤساء الأعلام والفقهاء الكرام وما أدري إلى آخره، فلعل هذا مبني على المبالغة، لكن أصل الشهادة لا مانع من الأخذ بها، وهي كافية للتوثيق بلا إشكال ولا ريب، لأن البعض حاول أن يشكك في توثيق الشيخ المفيد في هذه الرسالة وفي كتاب الإرشاد من أساسه. طبعا كتاب الإرشاد له خصوصيات أخرى، يعني البعض شكك أساسا أنه كتاب للمفيد، لأن في عدة مواضع ثلاثة على الأقل في الإرشاد أيضا وفق فيها جماعة الشيخ المفيد، لأنهم رووا النص على الإمام الصادق، على الإمام الكاظم، على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. جيد ماشي، الرواية معتبرة بلا إشكال. قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب. يعني متى جاءها الدم، مش انقطع، جاءها الدم قبل زوال الشمس، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. جيد، المرأة طاهر مستجمع على شرائط الوجوب والصحة، طبيعي أن عليها أن تقصد الصوم، وجوب الصوم ثابت عليها. الرواية صريحة في التفصيل بين من عرض لها الدم، دم العدل، قبل زوال الشمس فهذه تفطر وتأكل وتشرب، وبينما لو عرض لها بعد زوال الشمس فهذه واضح قيل صريح الرواية بأنها عليها أن تغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم. طيب عرض لها بعد الزوال فلتغتسل، شو بدها تغتسل، هي استوها دخلت في العادة، مع ذلك فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. جعلت هالرواية صريحة في المطلوب كما هو ظاهر كلام السيد الخوي، هو الوحيد اللي تعرض لها أساسا وقال هذه رواية من أصح الروايات سندا وواضحة الدلالة جدا. فإذا كنا والقاعدة لابد من العمل بها، وهي تنافي الروايات السابقة، والنسبة بينهما تباين، مو إطلاق وتقييد، باعتبار أن تلك الروايات كانت صريحة في أن الصوم لا يعتد به وإن جاءها في العشي، وإن جاءها عند الغروب يعني قبيل الغروب، فجمع عرفي لا يوجد قطع. ثم انتهى السيد الخوي، قال اللي بيهون الخطب أن هذا الحكم متسالم عليه في الطائفة، ومتسالم على عدم التعرض لهذه الرواية حتى من الذين يتعرضون حتى المدارك الضعيفة، وعلى هذا الأساس لا بد وأن يرفع علمها إلى أهلها. يقول: من هنا الشيخ الطوسي تأول الرواية وحملها على أن هنا شبهة وقع فيها الراوي، وأن الرواية لعلها كانت هكذا، ولا تعتد بصوم ذلك اليوم. فالراوي اشتبه وقال ولتعتد. طيب أولا فلتغتسل، شو فلازم يكون وهمان، يعني فلا تغتسل ولا تعتد، وأنه مو مثل المستحاضة اللي يكتفى بالأغسال فيها النهارية، مو المستحاضة يكتفى فيها بالأغسال النهارية، بس لازم تصير فلا تغتسل ولا تعتد. جيد، وإلا فلتغتسل ولا تعتد، ما إلى معنى. طيب بتقول ربما كانت ناضية إلى انقطاع الدم، قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزواج، صريح الرواية في أن بدايته كانت في النهار. طيب، ثم وإن عرض لها بعد زوال الشمس لتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. شو يعني ما لم تأكل وتشرب؟ يعني ولتعتد، ما لم يصدر منها الأكل والشرب. مو المفروض هذه ما بيجوز لها تأكل وتشرب، لأنها كانت صائمة وجوبا قبل الزوال إلى أن جاءها الدم، والمفروض الرواية تقول بأنه يجب عليها أن تتم صومها إذا أخذنا بظاهرها، فلازم تغتسل وتكمل صومها. شو له معنى هذا تقييده ما لم تأكل ولا وتشرب؟ لازم يقول ولا تأكل ولا تشرب، يعني لا يجوز لها أن تأكل وتشرب بحجة أنه جاء الدم بعد الزوال. ظاهر الرواية في ذيلها ما لم تأكل وتشرب يعني تعتد بالصوم إن شاءت، ما له معنى لأن الصوم يدور أمره بين المشروعية وعدم المشروعية، والمشروعية هنا تسوق الوجوب لأنها في شهر رمضان، ما في مشروعية غير الوجوب. يا أخي ما لم تأكل وتشرب خلاف ظاهر، يعني فلتغتسل ولتعتد بصومها. من هنا حملها صاحب الوسائل على الاعتداد بالثواب لا على الاعتداد بالصحة. طب أنت أول هذا، وسيد الخوي وافقه وقال لا بأس بهذا المحمل وإن كان خلاف الظاهر، لكنه أفضل من حمل الشيخ الطوسي. عموما يا إخواني، الرواية هذه المحامل محامل تبرعية، مقتضى وثاقة السنة وصحة الرواية. أقول الرواية أولا مخالفة للمتسالم عليه، لم يعمل بها أحد، وحتى اللي ما بقوله بإعراض المشهور في مثل هذه الحالة لا يعملون بالرواية قطعا للتسالم على ردها بحسب ظاهرها. ثانيا الرواية مربكة من حيث المتن يا أخي، إذا كان لام واللام للوجوب ما لم تأكل وتشرب لا معنى لها، لا معنى لكون الصوم بعد الغسل واجبان وجعله مقيدا بأن لا تأكل ولا تشرب باختيارها، بل هذه لا يجوز لها الأكل والشرب لأن هي صائمة، هي صائمة وبعد الزوال عرض لها الطمث، فيجب عليها أن تبقى على صومها بحسب الرواية. نعم غاية الأمر عليها أن تغتسل، طبعا الغسل هنا مو للتطهير، غسل تعبدي مثل الأغسال المستحب، لأن الدم سينزل راح تبقى على حيضها. جيد، بعده بأوله كما هو مفروض الرواية. عموما هذه الرواية لا تقدم ولا تؤخر على مستوى الحكم الشرعي كما لا يخفى. جيد، لا لا عم نحكي في حد نفسها قبل ما نحكي بقية الروايات. أنت الرواية بدك تشوفها هي بنفسها، ومرة ثانية قيسة ببقية الروايات. عم بيقول فلتغتسل،
فهمنا الإرهاق بالنظر إلى بقية،
لا لا بدون بقية الروايات. شو قال هو عليه السلام؟ قال فلتغتسل ولتعتد بصومها ما لم تأكل وتشرب. كلمة ما لم تأكل وتشرب إذا هي مش مكلي أو شربي، أو ما أكلت وشربت من الآن فصاعدة باختيارها، يعني مع أن هي إذا واجب عليها الغسل والصوم بعد الزواج لازم يقول فلا تأكل ولا تشرب، أو ما يجيب هذه العبارة أبدا، فلتغتسل ولتعتد بصومها انتهى. ليش؟ لأن هي مبلش صايمة من بداية النهار إلى ما بعد الزواج، لأن كانت مستجمعة لشرائط الوجوب والصحة هي، فجاءها الحيض بعد الزواج. ما لم تأكل وتشرب ما له معنى. نعم ما لم تأكل وتشرب إذا بلين على صحته فلتغتسل ولتعتاد بيكون قرينة على مستوى مستويات الاعتداد، مو الاعتداد على مستوى صحة الصوم، بصير قريب اللي حمله صاحب الوسائل بأنه يكون لها ثواب في ذلك اليوم إذا عملت هالعمل. جيد، عموما
مستحب
ان مثلا يقعد بمصلاه على الاطلاق هذا بحث ثاني جيد فليكن ما مشكله ما في مشكله. الخامس من شراكة الصحة قال إذا فجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية قدم قلت في فروع المفطر الثامن مفصلا سابقا البحث وأن الغسل الليلي ليس شرطا في صحة الصوم اليوم السابق. جيد. ولذلك قلنا الغسل في أول الليل شرط صحة الصلوات بحثناه مفصلا لسه ما في داعي نرجع نعيده ونحن مش متذكرينه بالكامل أساسا. الخامس من شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة يعني مش السفر اللغوي لقاعدة التلازم بين التقصير والإفطار مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع ثم بعددها. الآن بشكل مختصر نحن نتكلم بأصل الحكم يا إخوان أصل الحكم وهو أن لا يكون الصائم مسافرا من المسلمات في دين الإمامية بلا إشكال ولا ريب خلافا للمشهور في مذاهب العامة من أنه مخير بين الإفطار وعدمه ووجدت عندهم أقوال أخرى أيضا. هذا التسالم من ضروري الفقه في مسألة من هذا القبيل. ليش؟ شو خصوصيتها؟ أنها مسألة عامة البلوى جدا في جميع الأعصار والأزمان مش من مختصات زمان دون زمان. يعني دائما تجد أناس مبتلون بالسفر إما للتجارة إما للحرب إما للترفيه إما 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 كثرة المسافرين يستوجب كثرة السؤال والجواب من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. والحكم في هذا المجال واضح وضوح الشمس في الجملة يعني أصل الحكم واضح وضوح الشمس في رائحة النهار بلا إشكال ولا ريب والنصوص الدالة عليه متواترة في الجملة بلا إشكال. بعضهم عبر عنها بالمتواترة وأطلق طبعا مش تواتر لفظي تواتر معنوي جيد ولو في القدر المتيقن من المعنى وهو أحد معاني التواتر الإجمالي أي جملة المعنى لأن في معنى آخر التواتر الإجمالي أصلا هو مش تواتر ولا ينطبق عليه ميزان التواتر وهو أنه إذا أمسكنا بجزء من وسائل الشيعة لدينا علم بصدور خمس روايات من هذا المجلد على الأقل بعضهم سماه تواتر إجمالي هذا مش تواتر مجرد حصول علمين من دون هوية ومن دون تكثر مخبرين عن مضمون واحد هذا ما اسم تواتر ما اسم تواتر ما إيه نعلم إجمالا بصحة بعض الروايات فالتواتر حتى يكون تواتر يعني إذا بدنا نفترض في تواتر معنوي وتواتر إجمالي لازم نفسره بهالطريقة إسا الأمر سهل اصطلاحي إنه التواتر في تمام المعنى من دون الألفاظ مع نفس الألفاظ بصير لفظي من دون نفس الألفاظ لكن مضمون واحد في حدوده وضوابطه معنوي إجمالي يعني جملة المعنى إنه بعضها أوسع وبعضها أضيق فيؤخذ بالقدر المتيقن لأن دلالة بعضها بالمطابقة عليه ودلالة بعضها بالتضمن أو الالتزام. جيد على جزء المعنى مش مو مهم. الروايات في هذا المجال واضحة وضوح الشمس في رائحة النهار سندا ودلالة ووردت في أبواب مختلفة وهذا ما أدري قديش الواحد بده يحكي بهالروايات ما نعم قبل الروايات في عندنا الآية 84 بعد 100 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى واضحة واضحة أن هذا الإنسان عليه أن يعيد في أيام أخرى. وظاهر الآية بعد أن فرضت الصوم على من كان شاهدا، شهد الشهر أي حضر في الشهر، لا إشكال ولا ريب، ظاهرة في تعين الإعادة. تعين الإعادة فرع أنه غير مخاطب بالصوم، ولا ما له معنى تعين الإعادة؟ طبعا بمناسبات الحكم الموضوع المقصود المرض الذي يمنع من الصوم، مو مطلق مرض شو ما كان، واضح. والسفر أيضا أشير إلى أصله هنا، لا بد من تقييده بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة لقاعدة التلازم الثابتة بالنصوص بلا إشكال ولا ريب. فالأصل في هذا الحكم المتسالم عليه هو القرآن الكريم قبل الروايات. نعم خصوصيات السفر حلوله وضوابطه وقيوله قبل الزوال وبعد الزوال والتفاصيل تقل من الروايات. جيد، من جملة الروايات أودعها الشيخ الحر في أصل الحكم في الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم، أودع فيها 15 رواية، بعضها مراسيل طبعا في أواثرها، لكن جملة منها من صحاح السند بلا إشكال ولا ريب. الأولى بديش أتعرض لأسانيد يا أخوان حتى ما يطول المقام والمطلب واضح. صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع شيء مكانها دون أدائها، وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيتا ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك. إسا متى الصدقة واجبة متى مش واجبة بحث آخر. سافرت أديت مكانه أياما غيرها، محل الشاهد. الرواية الثانية من الباب هي الرواية الثالثة أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصات، وقال هم العصات إلى يوم القيامة. ثم قال الإمام عليه السلام وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. طبعا أنا في تقدير قصة الرد على النبي صلى الله عليه وآله والاجتهاد في قبل النص، يعني أبعد من قصة الحكم الفرعي في حد نفسي. هذه مثل هم النبي أن يحرق بيوت أناس امتنعوا عن المجيء إلى مسجده للصلاة. من جملة الروايات أيضا الرواية الخامسة من الباب إلى آخره. الباب الحادي عشر أيضا فيه رواية لا بأس بها. شو معاش فيك سكت؟ موثقة سماعة الرواية الأولى من الباب الحادي عشر قال سألته مضمرة، مضمرة سماعة المعروف، سألته عن الصيام في السفر فقال لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة. موجودة هذه في رواية مرسل. فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج، يعني بدل الهدي. جيد، المطلب واضح يا إخوان، وجملة من الروايات واضحة الإطلاق ما في كلام. نعم تفرد الشيخ المفيد في المقنعة كما هو ظاهر كلامه باختصاص هذا الحكم بخصوص الصوم في شهر رمضان، وهذا الأمر استغربه المحققون واستهجنوا منه، وبعضهم حمله على عدم اطلاعه على الروايات، وهذا من الغرائب أيضا يا أخوان. شو يعني الشيخ المفيد ما مطلع الروايات؟ مولانا في عشرات الروايات في أصل الحكم وفي فروع الحكم اللي بتفرق بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال والمأدبي إلى آخره، معقولة يعني الروايات كلها ما تعرف؟ ثم بعضها مفتي فيها وفي أماكن أخرى، كيف مش مطلع عليها؟ غريب أن يقال واحد من الشيخ المفيد ما مطلع على الروايات، يعني جدا غريب. لو كانت مسألة فرعية بعيدة ما أدري ماذا، لكن كيف قال بهذه المقالة؟ طبعا عن قواعد، لعل قوله بهذا لاعتداده فقط بالدليل القرآني مثلا، هذا كاحتمال كاسد بارد، يعني من باب أن الآية واردة في خصوص شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم كذا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيبقى الباقي خارج عن الآية، صوم الكفارة، صوم غير شهر رمضان، صوم الناذر، صوم إلى آخره، حتى صوم قضاء شهر رمضان، لأن الآية فيه في الشهر. لكن هذا لو ما فيه روايات، ولو الروايات مش حجة، كيف؟ غريب. عموما يرد علمه إلى أهله، إلى الشيخ المفيد. لعل العبارة حرفت من النساخ، لعله الله العالم، ما ندري ما ندري. لكن عموما حتى لو افترضنا في أسوأ الحالات هذا رأي فتوائي للمفيد، فلا يعتد بهذا الرأي مع وجود الأدلة وتسالم الطائفة. لكن بعيد غايته أن يكون الشيخ المفيد قد خالف في هذا الحكم الواضح عند الطائفة والواضح على مستوى النصوص. الروايات كثيرة بهالمجال، ونحن ما في داعي نجي نستعرضها يا إخوان، موجود يعني أثناء الكتابة الإنسان بيكتب مجموعة منها إن شاء الله، لكن هنا لن تزيدنا شيئا على مستوى البحث العلمي. لكن قال مع العلم بالحكم، أما مع الجهل بالحكم فماذا؟ هذا وحدي. قال إلا في ثلاثة مواضع هذه يجوز فيها الصوم في السفر، تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.